بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد النبي الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه، المبعوث رحمة للعالمين، الذي قال الله جل وعلا في حقه وهو أعلم به وبما بعثه به: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والذي قال جل وعلا فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله جل وعلا في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والذي قال صلوات ربي وسلامه عليه عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. فالدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو الدين الحق البين، وهو الصراط المستقيم، وهو الحق المبين، لأنه هو القرآن الذي جاء به من عند الله، والذي قال الله فيه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهذا الدين العظيم الجليل القدر الذي لا سعادة للإنسان إلا به، ولا تقوم مصالحه إلا بهذا الدين، وبقدر ما يكون عليه من التمسك بهذا الدين، بقدر ما يكون عنده من الفرح والسرور والسعادة والطمأنينة والراحة والحياة الطيبة التي لا تعدلها الدنيا بأسرها في ملاذها وشهواتها. وقد أحببت أن أعظ نفسي وأذكرها وإياكم ومن سمع ومن حضر بالحال الذي نحن فيه بالنسبة لهذا الدين وقيامنا به والتزامنا بتعاليمه واستقامتنا عليها. وهل استطعنا في هذه الحياة الدنيا أن نقوم بما أمرنا الله سبحانه وتعالى به من التوسط والاعتدال، وأن نجعل دنيانا وأنفسنا قدمة لهذا الدين من أجل القيام به كما أمر الله سبحانه وتعالى؟ وسأبدأ ما أريد أن أتكلم به بعد هذه المقدمة في صلب الموضوع بكلمة قالها الحافظ شمس الدين أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عدة أو إلى آخره الصابرين وذخيرة الشاكرين، لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خوفه علينا الدنيا، قال: وسنأتي عليه إن شاء الله، أي هذا الحديث. قال: وفي هذا الحديث إشارة إلى الاعتدال والتوسط بين الشره في المرعى القاتل بكثرته والإعراض عنه وتركه بالكلية فتهلك جوعا. وويم الله، لا أجد أحسن من هذا المثال الذي ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى تعليقاً على الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في طيات هذه الكلمة، أحسن من هذا البيان، لأنه مستقل من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما نقول مثلاً بأن الدنيا شغلتنا عن الدين، فإنما نعني حيث أقبلنا عليها فوق الحد الذي أذن لنا الله به، ولم نعتدل ولم نتوسط في أن نجعل هذه الدنيا أو ننتهي في هذه الدنيا إلى حيث أنهانا الله سبحانه وتعالى. وليس معنى أننا عندما نقول بأن الدنيا صرفتنا عن الدين أو شغلتنا عن الدين ألا نطلب الدنيا وألا نطلب مكاسبها وألا يعني نأخذ منها ما تقوم به مصالحنا فيها ومصالح الدين. فانتبه لهذا، وأعيد عبارة ابن القيم، وربما يكون من الأحسن أن نذكر الحديث حتى يفهم المثال، وبه نبدأ وإن كنت أردت أن أبدأ بغيره، لكن عبارة ابن القيم تفهمنا ما هو الميزان الشرعي الذي نقيس به الدنيا، لأننا لا يمكن أن نترك الدنيا وأن نترك مصالحنا فيها، لكن أيضاً لا بد وأن تكون معرفتنا لهذه الدنيا بألا تفتننا وألا تصرفنا عن الدين. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: لا والله، لا والله، ما أخشى عليكم إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. هذا هو الحديث. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ هذا الحديث عظيم جليل، ولولا أن يطول المقام عندنا ما نتكلم به لكان شرحه كافيا، قد شرحه ابن القيم بتفصيل في هذا الكتاب الذي أشرت إليه. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ حقا زهرت الدنيا. فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: كيف قلت؟ قال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم اجترت فعادت فأكلت، فمن أخذ، انتبه، فمن أخذ مالا بحقه يبارك له فيه أو يبارك له فيه، فمن أخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن أخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. يقول ابن القيم: فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إنما يخاف عليهم الدنيا وسماها زهرة تشبيها لها بالزهر في طيب رائحته وحسن منظره وقلة مقامه، وأن وراءه من ثمر خير منه وأبقى. ثم فسر الألفاظ التي ذكرت في الحديث ويقول رحمه الله قبل هذا: من هذا من أحسن التمثيل المتضمن للتحذير من الدنيا والانهماك عليها والشره فيها، وذلك أن الماشية يروقها نبت الربيع فتأكل منه بأعينها فربما هلكت حبطا. ما الحبط؟ الحبط هو الانتفاخ الذي يحصل في البطن عند الدابة أو من المرض، ويحصل أيضا عند الإنسان. وأما قوله في هذا الحديث أو يلم، كثير من أرباب الأموال إنما قتلتهم أموالهم، فإنهم شرهوا في جمعها واحتاج إليها غيرهم فلم يصلوا إليها إلا بقتلهم أو ما يقاربه من إذلالهم وقهرهم. ثم ذكر آكلة الخضر، وأن هذا تمثيل لمن أخذ من الدنيا حاجته، مثله بالشاة الآكلة من الخضر بمقدار حاجتها، أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها، وفي لفظ امتدت خاصرتها وإنما تمتد من امتلائها. استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت، يعني أنها تخرج روثها وبولها. لماذا؟ لأنها أخذت حاجتها من المرعى، ولأنها أعرضت عما يضرها، ولأنها استفرغت بالبول والثلط. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف عندما تنفتح الدنيا أو تغلق أيضاً، فيريد الإنسان أن يفتح أبوابها بكل وسيلة ولو كان على حساب دينه. فإن الناس في هذا الباب على هذين الاحتمالين: إما أن تفتح له الدنيا فتلهيه عن دينه وتشغله عن طاعة ربه وعن عبادته وعن القيام بمصالح هذا الدين الذي ما خلق إلا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أو أن يكون الإنسان لا يجد حاجته فيها، فيحاول بكل الوسائل والطرق أن يفتح أبوابها ولو كان ممنوع شرعا، والذي يكون على حساب أمر الله وأمر رسوله وأمر الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل العظيم العجيب للدنيا من أجل أن يحذر أمته منها. وشبيه من هذا ما جاء في سنن أبي داود والترمذي من حديث كعب بن عياض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان. وانتبه لهذا المثال، فإنه مثال عظيم. هذا الحديث الذي سنذكره الآن شرحه الحافظ ابن رجب بالكتاب المستقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في قطيع غنم بأفسد لها من حرص المرء على الجاه والشرف لدينه. ما هذا المثل؟ هذا أيضا مثل للإنسان الشريه الطمع الذي لا يبالي من أين أخذ الدنيا ولا ما السبيل الذي يتحصل به عليها، كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمثل بهذا المثال العظيم بذئبين جائعين ضاريين قد بلغ بهما الجوع مبلغا، أرسل وأطلق في قطيع غنم لا حارس لهذا القطيع ولا راد عنها ولا حامي لها، فتفري في لحمها وتسفك في دمها تفريها فريا، لا يهمها أنها تأكل من أجل أن تشبع، بقدر ما يهمها أن تكون متسلطة متسيطرة أو مسيطرة على هذه الأغنام، رائية لها مذبوحة منحورة مقتولة جارية الدم أمامها، فتسعى في كل هذا القطيع قتلا. بينما لو كانت تريد الحاجة الموصلة إليها والتي تسد بها رمق الجوع لكانت ذبيحة واحدة من هذا القطيع كافية لهذين الذئبين ولمن معه، لكن لما أعمى الطمع والجشع والرغبة في الإهلاك والإفساد والقتل، هذين الذئبين سعيا في هذا الإهلاك والإفساد لهذا القطيع من الغنم. وهذا حال الإنسان إذا حرص على المال وعلى الدنيا وعلى الشرف وعلى الجاه، كيف يفسد ذلك عليه دينه، بينما لو أخذ من الدنيا حاجته وحظه وما قسمه الله سبحانه وتعالى له وحافظ على دينه وأقام أمر الله عليه ولم يغير ولم يبدل ما كان عليه من الخير، والذي لو استقبل من سنين عمره ما هو قبل 5 سنين أو 10 سنين وقيل له تعطى الدنيا على أن تترك هذا المجلس من مجالس العلم، أو أن تترك 2 ركعتين تصليهما قبل الفجر، ما قبل ذلك، ما قبل ذلك ولا ساوم عليه. لكن الدنيا تسري إلى قلب الإنسان عبر ناظريه شيئا فشيئا حتى ينطمس ذلك القلب والعياذ بالله. ولو أن الإنسان عالم الغاية التي خلق من أجلها وهي القيام بدين الله وطاعته وعبادته جل في علاه لكان ذلك كافيا. أنا قلت بأن الحديث من حديث كعب بن عياض له من حديث كعب بن مالك، سنأتي على حديث كعب بن عياض، هذا وهم مني على كل حال. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن الحرص وليس الطلب، انتبه، النبي عليه الصلاة والسلام حرص قال. ومعنى الحرص أن الإنسان يكون جماعاً مناعاً لا يبالي من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام، فإذا أنفقه كان أضيق من القمع، وإذا أنفق لا ينفق إلا في شهوات نفسه والعياذ بالله. وشبيه من هذا ما جاء في حديث كعب بن عياض، لأن ذاك هو حديث كعب بن مالك عند أبي داود والترمذي، أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. والفتنة هي التي تفتن الإنسان بمعنى أنها تصرفه عن الدين، وليس معنى أن تصرفه عن الدين أن تصرفه عن الدين انصرافا كليا، وإن كان هذا قد يكون، لكن شاهد هذا وعلامته أنه لا يكون في المكان ولا في الزمان الذي كان عليه عندما عرف حلاوة الإيمان وخالط الإيمان بشاشة قلبه، ولا يساوم على شيء من أمر دينه واستقامته وطاعته وصلاته في الجماعة وحضوره لمجالس العلم وتواصله مع العلماء وحفظه لآية من القرآن أو لحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو للقائه بإخوانه. فانظر إلى هذا الأمر، أين محلك منه؟ أين محلك من هذا الأمر الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سببه وأن سببه المال؟ وربما يقع هذا بسبب سوء ظن المرء بالله تعالى من أنه في حال استقامته لم يحصل شيئا فيترك الاستقامة، ولو كان نيته لله لفتح الله عليه أبواب الدنيا والآخرة. ولكن هذا أمر عزيز يبتلى فيه الإنسان، يبتلى فيه الإنسان ابتلاءات شديدة ليختبر وينظر في أمره. ثم انظر إلى قصة عجيبة ذكرها الله سبحانه وتعالى، أو قصتين عجيبتين ذكرهما الله سبحانه وتعالى في كتابه، كلا القصتين في بني إسرائيل في الأمم السابقة قبلنا. أما القصة الأولى وهي أعجبها والتي تدل على أثر المال والجاه في تحول الإنسان من الخير إلى الشر وعن الاستقامة إلى ما لا نفع فيه على أقل الأحوال أو ما فيه مضرته. فأما القصة الأولى وتأمل في ألفاظها وحقائقها ومعانيها، فإن الله سبحانه وتعالى قال مؤكدا: إن قارون كان من قوم موسى. وما معنى قوله كان من قوم موسى؟ يعني منهم في الإيمان والاستقامة والطاعة والعمل بمقتضى أوامر موسى عليه الصلاة والسلام، كان من قوم موسى فبغى عليهم، وقع منه البغي فبغى على قومه فبغى عليهم. قال الله: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فتنة ومدا له في الغي الذي أراد أن يسلكه. ما إن مفاتحه لتنوء تثقل وتعسر على العصبة أولي القوة. ولما آتاه الله هذا المال وهذا النعيم قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. فكان جوابه على جهة التمادي في الغي: إنما أوتيته على علم عندي. ثم انتهى الأمر إلى أن بيّن الله سبحانه وتعالى أن الهلاك لمن أعرض عن العلم وعن حملته، فقال قال الله عز وجل: فخرج على قومه في زينته، في هذه الأبهة وفي الملك والجاه والسلطان والحشم والخدم والمراكب الفارهة والديار الواسعة، خرج على قومه في زينته. قال الذين فانقسم الناس فيه إلى فريقين: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، واعلم أنه ليس كل الناس يقولون هذا بلسانهم، كثير من الناس يقولون هذا بقلوبهم ويتكلمون به في أنفسهم، فيقول القائل: يا ليت لي مثل فلان أو فلان أو فلان، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ثم ماذا؟ إنه لذو حظ عظيم. هذا حال أهل الدنيا والراغبين فيها وأصحاب بادي الرأي والنظرة السطحية كما يقولون، والنظر إلى الحال دون النظر إلى المآل وما يؤول إليه الأمر. فقال قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وهنا يأتي سلطان العلم وقيمة العلم والمعرفة بالله تعالى. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض وهم ينظرون ويطالعون، فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وماذا صار بعد ذلك؟ فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء. الآيات. فهذه القصة العجيبة يكفيك أن تتفكر فيها وأن تنظر في حالنا وأن ينظر كل واحد منا في حاله لهذه القصة العجيبة العظيمة، أن الله عز وجل صدرها وقدمها بقوله: إن قارون كان من قوم موسى، من أهل الحظ في العلم والاستقامة والتميز عن الفتن وأهلها، كان من قوم موسى، كان من قوم موسى. وخرج عن هذه الكينونة حين ترك الحال الذي كان عليه موسى وقوم عليه الصلاة والسلام. القصة الثانية وهي قصة أيضا عجيبة تدل على التحول وعلى الانصراف عن الخير، وهي قصة عالم بني إسرائيل أيضا الذي قال الله عز وجل فيه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. انظر إلى رحمة الرحيم جل في علاه كيف شنع في المثال جدا حتى ينفر عن هذا المسلك الذي سلكه هذا الإنسان يوم أن ساوم بدنياه على دينه واشترى الدنيا رخيصة بهذا الدين، وقد كان يكفيه أن يكون متوسطاً مقبلاً على ما يقوم به من الدنيا من ما يقوم به أو ما يأخذه من الدنيا من الدين. ربما نسيت وأنا أتكلم على عجل أن أذكر فائدة عظيمة أيضاً في قصة قارون، فإن الله عز وجل قال فيها: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فانظر كيف جعل العبارة متوسطة بين أصلين، فقال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، فإن الأصل هو ابتغاء الآخرة، ثم قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا، ثم قال: وأحسن كما أحسن الله إليك. وهذا تنبيه عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى لهذه القلوب أن تكون غافلة عن هذه المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى من نزول هذا القرآن. ربنا جل في علاه أيضا كما قلت لكم قبل قليل ضرب لنا قصة أخرى عظيمة جدا، وهي قوله تعالى: واتل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض الآية. فانظر إلى مقابلة النعمة حين قال الرب جل وعلا: آتيناه آياتنا، وكان الواجب عليه أن يحافظ عليها وأن يلزمها وأن يثبت من أجل عدم تحوله منها، لكن ما الذي فعله؟ قال الله: فانسلخ منها. قال ابن القيم: ولم يقل فسلخناه، بل أضاف الانسلاخ إليه، ثم قال: فأتبعه الشيطان، ولم يقل فتبعه، فإن في أتبعه إعلاما بأنه أدركه ولحق، ثم قال: ولو شئنا لرفعناه بها. قال ابن القيم: في ذلك دليل على أن مجرد العلم لا يرفع صاحبه، وإنما الذي يرفع بالعلم هو الله، كما قال تعالى، انتهى كلام ابن القيم، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. في صحيح مسلم في حديث عمر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ثم قال: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد أي سكن إليها ونزل بطبعه إليها، فكانت نفسه أرضية سفلية لا سماوية علوية. وبقدر ما يخلد العبد إلى الأرض يهبط من السماء. فالانتباه لهذا المعاني، لهذه الأمور التي يذكرها ربنا سبحانه وتعالى في هذه القصص، في هذه العظات، حين بين ربنا سبحانه وتعالى أنه قد اتبع هواه وأخلد إلى الأرض وأطاع هواه، وكان الواجب عليه أن يقابل نعمة الله بالمحافظة عليها وشكرها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ثم ضرب له مثلا بالشيطان، بالكلب، فقال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تحمله أو تتركه يلهث. وهذا هو من أخبث الحيوانات الكلب، وأوضعها قدرا وأخصها نفسه. فمن عارض الدين بالدنيا وباع الدين بالدنيا ماذا يصدق عليه من هذا؟ نحن إلى الله نشتكي، نشكو إلى الله من حالنا وما وصلنا إليه من قلة اهتمامنا بأمر العلم وأمر الدين وأمر الطاعة وأمر التقوى. لماذا ضرب الله هذا المثل؟ قال: كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ننظر إلى أمر أيضا ضربه لنا ربنا سبحانه وتعالى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في قصة عجيبة بيّنت نزول آية من القرآن. جاء، وانتبهوا إلى هذه الحادثة العظيمة وكيف تعامل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع القرآن وفهم القرآن. في سنن أبي داود والترمذي من حديث أسلم أبي عمران قال: كنا بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من الروم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، ثم رجع مقبلا فصاح الناس: سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكة. وفي القوم من الصحابة، فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أيها الناس، هذا سمع خطأ في فهم القرآن، قال: أيها الناس، إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية، وهذا هو الشاهد الذي نريده، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. لماذا؟ يقول: إن لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سرا إن أموالنا قد ضاعت، فلو أن أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله هذه الآية، فكانت التهلكة الإقامة التي أردناها. أبو أيوب الأنصاري يقول بأنه، وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول منه، يقول أبو أيوب الأنصاري بأنه، طبعا قضية الدخول في الكفار وهذه القصة إنما ينظر فيها على حسب المصلحة، وفيها تفاصيل لسنا نريد أن نتحدث عنها الآن، لكن هؤلاء الصحابة وهم الأنصار الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا دونه وقاموا بما أمرهم الله سبحانه وتعالى من الجهاد، لما رأوا أن الدين الحمد لله ظهر والإسلام انتشر ودخل الناس في دين الله أفواجا وفتحت مكة والله أعلم في ظاهر الحديث، قالوا الأموال هنا ضاعت، ما أقبلنا على نعتني بأموالنا، فلو أننا رجعنا إلى هذا. فلما رأى الله منهم ذلك أنزل عليهم قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فعلموا أن تركهم نصرة الدين والقيام بما أمر الله جل وعلا به والعناية بدين الله سبحانه وتعالى أنها هي الهلاك بعينه، رجعوا عن الأمر. حتى جاء في آخر هذه القصة أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه ظل يقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه، حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه شهيدا في سبيل الله في المعارك في أرض بعيدة عن أرضه. لا بد أن نعلم أيها الإخوة الأفاضل حقيقة، أو نذكر بالأصح لأننا جميعا نعلمها، وهي قول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأن دين الله سبحانه وتعالى قائم منذ أرسل به رسوله وأنزل به كتابه إلى يومنا هذا، لكن الذي يحصل هو النقص الذي يدخل علينا نحن أهل الإسلام عندما لا نقوم بأمر الله جل في علاه، وأن الخسارة تأتي إلينا وليس الدين هو الخاسر، والنقص يأتي إلينا وليس الدين هو الناقص. لماذا؟ لأن الله سيقيض قوما آخرين يقومون بهذا الدين إذا لم نقم به. ألم يقل الرب جل وعلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يعني أنه جل في علا يأتي بناء بأناس آخرين لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام قيام دينه ولنصرة دين الإسلام، هذا أمر ملحوظ. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي، كما قال تعالى أيضا في الآية الأخرى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حكم هدف، فإذا رأى من عباده إعراضاً عن دينه وعن القيام بحقوق هذا الدين ذهب بهم وأتى بقوم آخرين يقومون بهذا الدين أفضل قيام، سبحان الله، لو أننا ننظر إلى هذا المعنى الذي أخبرنا به ربنا جل في علاه، وأن النقص الذي نتسبب فيه في عدم قيامنا بأمر الله عز وجل يكون وبالنا علينا نحن إن تولينا عن كتابه وطاعته، استبدل أقواما آخرين غيرنا يقومون به أحسن وأفضل قيام. والمسلم ينبغي عليه ويجب عليه أن ينظر إلى ما قدمه لهذا الدين وما عمله لهذا الدين، كل بحسب طاقته. فاتقوا الله ما استطعتم، ولا بد أن نعلم أن الله غني عنا، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، فهو الغني سبحانه وتعالى عن الخلق كلهم. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وينبغي أن نفهم حقيقة ذكرناها قبل قليل، وهي في مقدمة هذه الكلمة، رحمتنا، حقوقنا ودمائنا وأموالنا وأعراضنا ومصالحنا الكاملة التامة، وأن الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا. قد ذكرنا هذا قبل قليل في المقدمة التي قدمناها، والحمد لله أولا وآخرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. شيخنا لو تأذنون في بعض الأسئلة، بارك الله فيكم.
يا رب يسر، تفضل.
السؤال الأول، تقام مسابقات للخيل وعليها جوائز قيمة مالية ترصدها الدولة منذ بداية الموسم، موسم السباقات، وتحدد قيمتها على حسب أهمية السباق، فما حكم هذه الجوائز؟
هذه الجوائز فيها تفصيل ذكر السائل أهم ما يتعلق به، وهي أن تكون هذه الجوائز منظمة من قبل الدولة، منظمة من قبل الدولة، والدولة هي التي، هذا السؤال فيما فهمته، تضع هذه الجوائز، فمن فاز في هذه المسابقة فإنه يحصل هذه الجائزة، إما جائزة واحدة أو عدة جوائز على حسب الترتيب، الأول يحصل على كذا والثاني يحصل على كذا. فإذا كانت الجوائز من قبل الدولة فإن هذا جائز بإجماع أهل العلم، حكوا فيه الإجماع، حكى غير واحد الإجماع على ذلك. وأيضا يدل عليه ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق، أو قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصب. والحافر هو الفرس، والخف هو البعير، والنصل هي الرماح، يعني يكنى بها عن الأسلحة اليوم، فهذا جائز. بل إن شيخ الإسلام يرى جواز الأخذ العوض حتى ولو كان على جهة المقابلة، بأن يدفع هذا أو يدفع هذا، والصورة أيضا هناك صورة ثانية أجمع عليها العلماء، وهو أن يقول مثلا زيد لعمر: نستبق أنا وأنت على هذين الخيلين، وهذه 1000 ريال أنا أضعها، أو 1000 دينار أنا أضعها، إن سبقتني فلك 1000 دينار، وإن سبقتك فقد رجع إلي مالي. هذه صورة جائزة بالإجماع. إنما اختلف الفقهاء رحمهم الله في مسألة ما إذا كان العوض من الطرفين، يقول أنت تضع 500 وأنا أضع 500، والذي يفوز يأخذ 500 التي دفعها والـ500 الأخرى. فهذه جوزها أو منعها مالك رحمه الله تعالى مطلقا، وجوزها الجمهور بشرط المحلل، وقالوا إن المحلل فرس الثالث يسابق معهم صاحبه بدون أن يدفع شيئا. وشيخ الإسلام يرى أن هذا كله جائز ولو لم يكن ثمة محلل، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. سؤال ثاني ثالث: حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي الذي يقوم على قسط يدفع شهريا أو يقتطع من الراتب؟
إن كان إلزاميا فالظاهر والله أعلم من قولي العلماء أنه يأخذ القدر الذي دفعه، إلا إذا اضطر إلى شيء فإن أخذه من هذا الضمان الاجتماعي أولى له من مسألة الناس، والله أعلم. نعم.
شيخنا، السؤال الذي وصلني هو: من وقع في فتنة الدنيا وأراد أن يتدارك ويراجع بما يبدأ؟
التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن التوبة جابة لكل شيء، ليس فقط فتنة الدنيا، بل لو وقع الإنسان والعياذ بالله وأعاذنا الله وإياكم وصرف عنا وعنكم كل سوء مكروه في الشرك أو في الكفر أو في الردة، الله عز وجل قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فيبدأ من حيث انتهى، ويبدل الله سيئاته حسنات، والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى واجب، والتوبة واجبة. فقال بعض أهل العلم: ترك التوبة أو تأخير التوبة أو عدم التوبة ذنب تجب التوبة منه. نعم.